بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، لا نزال نعيش وإياكم مع سلفنا الصالح ومع صور من اهتمامهم بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وعلما وعملا. واليوم أود أن ألقي الضوء على بعض وصاياهم حول القرآن الكريم. ومن الصحابة الذين اعتنوا بالقرآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن مسعود قال: قرأ القرآن ثم وقف عنده وكفى به علما. ولقد بلغ ابن مسعود مبلغا عظيما في العلم رضي الله عنه بمعاني القرآن وبتفسيره وما يتعلق به من علم، حتى قال عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطيل أتيته. ومن وصايا هذا الصحابي الجليل في القرآن قوله رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. في هذه الوصية حث على الاستماع والإنصات لكتاب الله، وذلك لأجل تدبر كلامه سبحانه وتعالى ثم العمل به. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فإن الله عز وجل ما أمر ولا نهى إلا ليمتثل الأمر بالفعل والنهي بالترك، وجميع الأوامر والنواهي في القرآن جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. جميع أوامر القرآن الكريم متضمنة لمصالح العباد في العاجل والآجل، وجميع النواهي متضمنة دفع المفاسد عن العباد في العاجل والآجل. فتضمنت وصيته رضي الله عنه أن المسلم إذا قرأ القرآن فليكن في علمه أنه مخاطب به، فيأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويصدق خبره. أنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهل أنت أخي القارئ، أخي التالي، إذا مررت بهذه الآية تفكرت في نفسك أنك ممتثل بترك النواهي التي احتوتها أم لا؟ يقرأ المسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل أنت أخي القارئ، إذا مررت بهذه الآية تفكرت في نفسك أنك ممتثل لهذا الأمر محافظ على الصلاة أم لا؟ وفي هذا المعنى يقول رضي الله عنه عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إخواني الأفاضل، ومن وصاياه رضي الله عنه قوله: إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. شبه رضي الله عنه القلوب بالوعاء والآنية التي إما أن تبقى فارغة أو تملأ بما يشغلها، فليكن ما يملأها هو القرآن الكريم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فشبه القرآن بالربيع للدلالة على أنه سبب لحياة القلب، كما أن الربيع سبب لحياة الأرض. وذم صلى الله عليه وسلم القلب الخالي من القرآن، فقال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا ينفع غالبا. ومن فوائد شغل القلب بالقرآن وبكلام الله حصول محبة الله في قلب العبد، فمحبة كلام الله من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن في قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم، فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. قال ابن القيم رحمه الله مبينا صفات القلب الذي يقبل على القرآن، يقول: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. إخواني الأفاضل، ومن وصايا هذا الصحابي الجليل في تعاملنا مع القرآن قوله رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يوصي رضي الله عنه بتدبر القرآن والوقوف على معاني آياته، لا أن يقرأ بسرعة دون إدراك لمعانيه وما يحتويه من خير. يقول الشعبي رحمه الله: إذا قرأتم القرآن فقرؤوه قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه قلوبكم، فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب، فإذا مررتم بذكر الله فاذكروا الله، وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا بالله منها، وإذا مررتم بذكر الجنة فاسألوها الله. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأفاضل، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر برحمة سألها، وإذا مر بعذاب استعاذ بالله منه. ولا يكن هم القارئ الانتهاء من السورة والجزء. إخواني الأفاضل، نختم بهذه الوصية النافعة لهذا الصحابي الجليل يقول رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. يقصد رحمه الله أن يتخلق المسلم بأخلاق كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتدبر هذا الكلام، إلا بتعقل هذا القرآن ومعرفة معانيه والوقوف عليها ثم العمل بها. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن، تجد النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لكتاب ربه سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم عليه أن يمتثل أمر ربه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.